بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وجدت بين الأوراق مجموعة أوراق لم نجب عليها في فقه المعاملات المالية، كنت أظن بأن الأوراق انتهت، بقيت مجموعة صغيرة. سنتابع الحديث في الإجابة على أسئلة دورة فقه المعاملات المالية. يقول: وسيط في شراء عقار، ليس دلالا ولكن لديه خبرة، تم اللجوء إليه فدل على عقار وتوسط بين البائع والمشتري، وسدد المشتري الثمن إلى البائع مباشرة ونقل البائع الملكية إلى المشتري، تبين فيما بعد أن هناك تواطؤا بين الوسيط والبائع، حيث كان العقار لا يساوي القيمة التي دفعت به، وأن الوسيط حصل على الفرق دون علم المشتري، وهو أكثر من 20% من قيمة العقار. ما هو حكم المال الذي تقاضاه الوسيط؟ بالأصل مال السمسرة جائز، يعني أي وسيط بين بائع ومشتري أن يأخذ عمولة نسبة أو رقما ثابتا، هذا جائز، لكن مبنى هذا الرقم وهذه العمولة على القواعد العامة في الشرع، يعني ما يكون فيها غبن، ما يكون فيها بخس الناس أشياءهم، ما فيها يكون تزوير بالمواصفات، يقول له ينزل له البيت يجعل له يا أحسن بيت في مدينة دمشق، هو ليس كذلك. هذا فأصل العمل في الوساطة وأصل الأجرة جائز أو النسبة الآن، لكن إذا دخل عليها شيء محرم فتكون محرمة. هلأ الصورة: أنا بدي أشتري بيت، جاء رجل اللي أساس في هذا البيت موجود، هذا حقه 5 ملايين، رحت أنا شفت البيت وعجبني البيت والسعر وافقني فاشتريته 5 مليون، هلأ تبين لي بعد حين أنه هذا البيت يسوى 4 مليون. هو الحقيقة بين الوسيط وبين البائع هن توازعوا الأربع مليون أو الخمسة مليون، بجوز هذا أخذ مليون، بجوز أخذ هذا الوسيط أخذ مليون مثلا، هذا قايل له أخي أنا بدي 4 مليون، شو بتبيعه أكثر من هيك؟ لا لا، فأخذ المليون. ما الحكم؟ الآن في اتجاهين فقهيات، في اتجاه بيقول هذا المال حلال ولا شيء على الوسيط ولا شيء على البائع، والغلط من المشتري. كيف أنت بتشتري بيت وبتدفع مليون ليرة زيادة؟ أديشك معناتها أنت بنوب مالك علاقة لا بالبيع ولا بالشراء، فأنت الحقيقة قصرت في البحث والإدلالة والسؤال، فلذلك تغرم بدك تدفع مخالفة هذا الجهالة والسذاجة تبعك. عشان هيك يا شباب ويا رجال، لا حدا يبيع بيته راسه لراس الزبون أو راسه لراس المكتب العقاري، ولا حدا يشتري بيت راسه وراس مكتب العقاري، وسيارة لا تشتريها هيك ولا تبيعها هيك. المسلم كيس فطن، يعني كمان فتح مخك أنت، شبك معقول بيت يسوى 4 مليون أنت اشتريته بخمسة؟ يعني غبن 20% معناتها أنت كثير إنسان ساذج اللي فعل به هذه الفعل. هلأ فليس له بعدين يجي يقول لهم أخي رجعوا لي مصاري، بما أنه الجماعة ما غرروا قالوا لك هذا البيت تفضل شوفه وهذا حقه 5 مليون، أنت روح سأل، روح تسأل، سأل مكاتب تانية، سأل الجيران، شوف شو أخبار الأسعار أو شيء. ففي اتجاه فقهي بيقول ما عليهم شيء في هذا الأمر، ما لم يكن المشتري إنسان معروف بالحمق، يعني نحن نقول بالشامي يعني خويته، إذا هذا خويته كان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، يبيع ويشتري ويغبن، وكان في عقله شيء، يعني عقله مو كامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لهذا المشتري، وما بيقدر يترك البيع والشراء، بيحب عنده سوسة بيبيع وبيشتري مع أنه في بعقله شيء، وكل ما اشترى شروه بيغدروا، كل ما باع بيغدروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني قل له للبائع واشتري، أنا حبشتري وبيع بس بشرط ما تكون غابني. هذا اسمه شرط الغبن، خيار الغبن. هلأ إذا طلع غابنه يجب شرعا أن يرجعوه، هذا من كان في عقله شيء. فجمهور العلماء قالوا من كان في عقله شيء بصير يقول له أخي بشرط ما تكون غابني، أما باقي الناس ما في عندهم يعني هذا الشرط، لأن عقلاء الناس يعرف يسأل، هن مقصرون بحق أنفسهم. أحمد بن حنبل قال لا، هذا يجري على من في عقله شيء ومن ليس في عقله شيء، إذا كان الغبن كبيرا. هلا هو أي بيع وشري لا يخلو يعني من غبن، بس غبن بسيط، يعني الكتاب حقه 200 بالسوق أنا بعته 210 جائز ما فيش، هذا غبن بسيط محمول 220 بس مثلا حقه 200 بعته 500 هذا غبن كبير. فأحمد بن حنبل قال إذا كان الغبن كبيرا فكما من رجع الحياة للضاع إلى ضوابط. هلا هون عم بيقول الرجل تبين فيما بعد أن هناك تواطؤا بين الوسيط والبائع. طيب فيما بعد يعني قديش؟ يعني بركي بعد 3 أشهر إجا والله طلع معه أنه 3 أشهر لطشوني، فيما بعد يعني بكرة، يعني اليوم المساء، يعني بعد يومين مو أكثر، عرفت؟ أما يجينا والله بعد شهر يقول والله أخي طلع الشغلة أنتو غابنيني شهر كثير، أصلا تتبين الشغلة من نفس اليوم، راح جاب زوجته وأولاده فرجاهم البيت، جاب أخوه قال له لك يا هذا البيت غالي، يعني تبين بنفس الساعة. فإذا هو كمان اتكفلان وقفر وأجل شيء أسبوع زمان، خلاص هو معناته بده يدفع ثمن جهالته أو ثمن حنطه، والإنسان يريد الإنسان فقط. هلأ هذا بالنسبة لمن اشترى، بس هلأ بالنسبة لمن باع ولهذا الوسيط، يعني هلأ كنا عم نحكي عن الأخلاق في الأزمات، وهي حتى بدون أزمات هذه أخلاق، يعني بدها تراحم. في سؤال نسأله كثير، في شيء بالشرع تحديد للربح أنه أنا لازم أربح 10%، 20%، 30%، 50%، 70%؟ جواب لا، لكن مبنى الربح على التراحم، يعني ارحم كمان أنت الناس، لا تأتي بها والله ضعتك منيحة ماشي اربح، بس يعني خلي في رحمة في هذا الربح، خلي اللي يشتري مسرور بهذا الشراء. فهو من جهة هذا المشتري إذا كان تقصير منه لا يعاد عليه بشيء، وهذه عقوبة له راح المبلغ. بس من جهة ثانية هذا الوسيط اللي أخذ مليون ليرة 20% إذا حقه 5 مليون، رقم كبير هذا يعني، فارحم الناس، وإلا بعدين إذا ما رحمت الله ما بيرحمك، بعيد منهم، بتصير شيء مشكلة في بيتك، بتصير شيء حادث مع ابنك، تدفع المليون وفوق المليون وأنت متألم من هذا الذي جرى. فخلي مبنى الأمر على الرحمة في أي عمل تجاري نعمله. عم بيقول إذا الوسيط موثوق أو قريب أو شيء، سواء كان هيك أو كان غريبا. هلأ بس في نقطة، هو إذا كان موثوق، يعني أنا بالعادة مثلا شو المحامي تبعي وكلته مثلا بالشراء، أو شو هذا المحاسب تبعي خبير بالبيع والشراء هو وكلته وأنا فعلا لي ثقة فيه، فراح هذا المحامي استغل هذه الثقة وبحك علي بهذا الأمر، هلأ هون فيها خديعة، فيها غبن، فبالتالي ممكن نرجع على المحامي بهذا المبلغ لأنه استغل أنا ثقتي به. أما لا، الصورة العامة ما استغل، اللي تفضل هاي البيت وهي السعر شوف يناسبك أو ما ناسبك. طيب، توفي مالك شركة، اتفق الورثة على العمل معا، ولكن فوضوا أحدهم بإدارة الشركة وتم كتابة عقد شركة بينهم بأتعاب 60% لمدير الشركة و 40% تقسم بينهم حسب حصة يعني الإرث لكل واحد، لكل شريك ربح وخسارة. سؤال أنه هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ هلأ نحن خلينا موت، ما حدا توفى، نحن هالخمسة عملنا شركة بيناتنا، كل واحد يدفع 200,000، مجموع رأس المال بالشركة صار 1,000,000 ليرة، هي اسمها شركة أموال بيناتنا، وعطيناها لها الأخ يشغلنا هذا المليون. هلأ مهما ربحنا إذا جبنا 100,000 في آخر هالسنة، هال100,000 نوزعها أخماس بيناتنا، إذا قلنا خسرت 100,000 فكمان نتحمل أخماس. طيب هلأ لو أنه نحن انتدبنا واحد بيناتنا يشغل لنا، أنا حبشغلهم، نحن كل واحد 200 ألف وأنا دفعت 200 وهالمليون أنا حبشغلهم. بس أنا قلت لهم بقال لو أنا لازم من الأرباح أخذ 20%، أنا قلت لهم أنا لقاء عملي أنا بأخذ 40% وأنتوا حتتوازعوا 60% 15-15-15. هل يجوز هذا؟ جواب يجوز. صرت أنا شريك، الأولى اسمها شركة أموال، حطينا مال وعطينا مال. هلأ أنا صرت شريك شركة أموال لما دفعت 200 وشريك مضارب لما شغلت لهم أنا هذا المصار. فهلأ إذا ربحنا حباخد أنا 40% وهنن حياخدوا 60%. إذا خسرنا الخسارة على رأس المال على المليون، فبدفع أنا 20% من الخسارة، كل واحد 20-20. أما العمل ما بيحمل خسارة. شركات عملها الأساسي حلال، لكن هناك موارد كبيرة أو مورد كبير يأتي من المسابقات وما شابه، والتي تشبه اليانصيب في طبيعتها. اليانصيب وما يتعلق به وما يشبهه حرام. الشركة عملها الأساسي حلال، بس هي بتحط بقلبها العمل بتخلط المسابقات اليانصيب الحرام. ما حكم شراء الأسهم في هذه الشركات في هذه الحالة؟ الحقيقة الشركة فيها مال حلال وفيها مال حرام، هو هيك عم بيقول انه هي عملها حلال بس بتدخل شيء حرام. هلا اذا كان الغالب في اعمالها الحلال فالحكم للغالب، واذا كان الغالب حرام فالحكم كمان للغالب. بس الافضل في المسلم اريح لنفسه واريح لماله الحلال واسع. يعني اذا بعرف الشركه امورها مخلوطه بلا ما اشتري سهم فيها بنوب وبروح اسهم ثانيه والله عز وجل يحمي لي مالي ويبارك لي فيه. هل يجوز أخذ فائدة من البنوك الإسلامية؟ البنوك الإسلامية ما بتعطي فائدة، تعطي شيء اسمه مرابحة، شيء اسمه مشاركة، شيء اسمه مضاربة. يجوز أخذهم؟ جواب نعم، مثل إذا أنت عم تشغل مصاري مع أي شخص آخر. ما الحكم الشرعي لعقار مستأجر بعقد إيجار سنوي ولمهنة معينة؟ قام المستأجر بتأجير هذا العقار بدون رضا المالك بعقد استثمار شهري وبأجرة شهرية عالية تعادل أجرة الشهر الأجرة السنوية كلها، ما الحكم؟ جائز. جائز، لأن المستأجر له أن ينتفع بالعقار بنفسه أو بغيره. أنت لما بتأجر أجار ملكته المنفعة، فبيقدر يأخذه وبيقدر يأخذه. هلأ ربح أكثر ربح أقل هذا رزق ساقه الله له. تفضل. أول يلا حب برجع. إذا الأول ظنيت هذا شريك في شركة هنا في سوريا مع شركاء وكلهم يعملون بها ضمن شروط خاصة بهم، هذا الشريك له شركة خارج القطر، باع شركته التي في خارج القطر صفقة من الشركة الموجودة هون من دون ضمان لأنه هي اللي بالخارج شركته، لكن شركاء الذين في خارج القطر نصبوا عليه وسرقوا كافة أمواله في هذه الشركة الخارجية بما فيها أموال الصفقة. يعني هو عنده شريك بالشركة بالشام وشريك بالشركة بإيطاليا، راح باع شركة إيطاليا شغلة من هون بالشام بس ما أخذ منهم ضمان لأنه أخي بيعرفون آمن اللي بإيطاليا لو تشوف. هلأ هل يضمن قيمة هذه الصفقة؟ شو الجواب؟ يضمن طبعا، لأنه قصر، هو قصر وتعدى، هو تحمل أخي دون عندي ضرب على صدره ودون جماعتي، فلذلك الكفيل يضمن وقطر لازم يأخذ ضمان. لو أخذ ضمان منه مثل ما بيعمل مع باقي الشركات إذا كانت هذه الصفقات فيها ضمانات، يعني لو أخذ ضمان منه وسرقت ما عليه شيء، فعلى ما عليه، بس لأنه قطر بيتحمل. أنا شريك في شركة قامت بتوزيع جزء من أرباح عام 2009 في بداية رمضان الحالي. أوه. وأنا شايفين الأسئلة لأنه من الدورة المعاملات المالية صلى فترة. شريك في شركة قامت بتوزيع جزء من أرباح عام 2009 في بداية رمضان الحالي وأنا أدفع زكاتي كل رمضان، هل يترتب على هذا الربح زكاة؟ الجواب نعم، لأنه هو هذا الربح أنت بجوز مستحقه من كذا شهر، بس الشركة بتعطيك إياه مثلا لأنه هي متفقة معها أنه مثلا الشهر 12 بتقبض أنت، بس هو هذا الربح أنت بجوز من الشهر واحد حقيت جزء منه وباثنين جزء وثلاثة جزء وأربع جزء، بس بدل ما موجودين بجيبتك موجودين بصندوق هالشركة، يعني كأنه مصرف خليني وموجودين عنده، فلذلك يترتب على هذا الربح زكاة؟ نعم طبعا، إذا فاضل منه شيء. يعني هلا بنستنى ليقول عليه الحول لا؟ يعني أنا مثلا بأول 10 أيام من رمضان بدفع زكاتي، بشعبان أعطوني أرباح تبع السنة اللي مضت، بستنى لشعبان لا بدفع بهذا، دخلهم لسلة الزكاة مع باقي مصاري بدفع عليهم. طيب في حال هناك جزء آخر من الربح مستحق لي ولكنه لم يوزع لعدم وجود سيولة في الشركة، هل يترتب عليه زكاة؟ هلا إذا بتحب تدفع زكاتهم بحبح تدفع زكاتهم، إذا ما بتحب بس يوصل لإيدك تدفع عليه زكاة. نعم، آخر سؤال. وضع صاحب رأس المال شرطا على المضارب بأن لا يعمل عملا آخر أو يعني لا يشارك أحدا آخر على الإطلاق، يريد منه فقط العمل معه، ما الحكم؟ شو الجواب؟ جيد، هي اسمها مضاربة مقيدة، إنه أخي خذ هالمليون بس هدوم ما بتشغل حدا غيره. هلا إذا وافق بس ما وافق أنت في حل وهو في حل، بس إذا وافق خلص بده يلتزم. جيد. هلا إذا كان صاحب رأس المال مشترك بإدارة الشركة من خارج مكان الشركة والمضارب مشترك بجزء من رأس المال الشركة، هل يجوز صاحب رأس المال أن يأخذ نسبة على عمله في الإدارة غير نسبة رأس المال؟ حكينا بجوز، إذا أنا حاطط رأس مال وحاطط عمل بأخذ نسبة إضافية أنا أكبر من غيره. والحمد لله رب العالمين.